قصص القرآن حقيقة من أهم ما ينبغي الاعتناء به، وهو أمر غاية في الأهمية في مسألة التدبر. قصص القرآن فيها مجموعة من الأمور التي يحتاجها الإنسان في مسألة التدبر، منها قضية ما يتعلق بالتركيز على المهم من السورة، من القصة، المهم من القصة. القصص هذه لم تذكر في القرآن على سبيل التسلية، وإنما ذكرت لأجل أخذ العبرة والعظة والدرس منها. لذلك قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، قل فاقصص القصص. هذه القصص من جملتها إني أركز ماذا؟ على محورية القصة، تدور حول ماذا؟ يعني مثلا قصة يوسف هذه أحسن من أحسن القصص، وسميت بأحسن القصص لأن السورة سورة يوسف كاملة تدور حول قصة يوسف. محورية القصة، لا، القصة لها محور. الآن بعض مثلا الناس يضيعون الأوقات في السؤال عن أم يوسف، في السؤال عن أسماء إخوة يوسف، في السؤال عن مكان البئر. هذا لم يريده القرآن، ما أراد القرآن هذا، وإنما لابد أن تركز على المحور اللي دارت عليه القصة. فعندنا في القرآن ما يسمى بالطي، طي الفترة الزمنية، وطي الأسماء أيضا عن أن تذكر لأن ليس لها تأثير في القصة. قصة أصحاب الكهف مثلا، أصحاب الكهف أغلب الناس الآن شغله الشاغل وهمه الكبير يعرف مسم ما لون كلب أهل أصحاب الكهف، ما هو الكهف، ما أين مكان الكهف، أين كذا أين كذا. هذا لا يخدمك في مسألة التدبر، وإنما تنظر إلى المحور الذي قامت عليه القصة، هذا هو التدبر. شوف أغلب الناس الآن في تعاملهم مع قصص القرآن قائم على التتبع لأشياء لا تضيف إليه إضافات يستطيع من خلالها أن يتدبر، ولا تفيد عمليا في مسألة شرعية. هكذا يبحثون أين يقع الكهف، وأي ما اسم الجبل، وعصا موسى من أي شجرة كانت، وما لون كلب أصحاب الكهف، وهكذا. هذا لا يخدم حقيقة التدبر، ولا يضيف إليك الإضافات التي فعلا تخرج منها بفائدة عملية. والمقصود بأن التدبر بتدبر قصص القرآن أن تنظر في محور هذه القصة وتقوم على ماذا، وما هو الهدف من وراء هذه القصة. موعظة لقمان لابنه هي ليست، ما ذكرت هكذا لأجل فقط أن يسردها الشخص مثلا ويقرأها. كيف لاحظ بداية الموعظة كانت في أي شيء؟ ها؟ في التوحيد. يا بني إن الشرك لظلم عظيم. لاحظ، إذن هذا لما نربطه ببقية منهج الأنبياء نجد مفتتح دعوة الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. إذن لقمان وهو لم يكن نبي، ما كان نبيا، إنما هو حكيم سلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، هذه الفائدة. ثم بعد ذلك مسألة المراقبة لله عز وجل. طبعا مسألة الوالدين قيل هي جملة اعتراضية أو آيات معترضة، لأن قالوا بأن هذا من الله عز وجل لتنتظم مع بقية السور في ذكر حق الوالدين بعد حق الله. وقيل بأن الذي قال هذا هو لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي، قالوا لقمان. وقيل في وجه من أوجه التفسير بأن هذه جملة اعتراضية، يعني الله عز وجل هو الذي وصى. ثم بعد ذلك تأتي الأمر بالعبادات والطاعات، وأيضا ما يتعلق بالبناء العقائدي والبناء العبادي والبناء الأخلاق السلوكي. هذا هو التدبر لهذه القصة. أما قراءة هكذا لمجرد القراءة فهذا ما يضيف شيء.